بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: يجتمع الإخوة القائمون على الدعوة في منطقتنا كل سبت من كل أسبوع للتشاور في أمر الدعوة، والحضور ليس على سبيل الإلزام، فهل في هذا محظور شرعي؟ ما في محظور، تعاونوا على البر والتقوى، أمرهم شورى بينهم ما رزقناهم ينفقون. ويقول: رجل مرض مرضا شديدا شعر بالموت، وله زوجتان إحداهما لها ولد من غيره، وهو مع المفسدين ويخشى من تسلطه على أبنائه وأمواله، قام بتطليق زوجته ثم من الله عليه بالشفاء، فهل يقع هذا الطلاق أم لا؟ نعم يقع إذا طلقها. إن الله تجاوز لي ما حدثت به أمتي أنفسها ما لم أن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فيقع طلاقه ويمكن يراجع إذا أحب. سائل يقول: لدينا مدرسة يدرس فيها الرجال بعد العصر وبعد المغرب، وهناك نساء مستفيدات، أحببنا أن يفدنا أخواتنا وليس لديهن مكان، جعلنا لهن وقتا في نفس المدرسة في غير وقت الرجال، فهل في هذا محظور شرعي؟ إن كان المكان هذا ما فيه رجال في الوقت الذي يحضر فيه النساء فلا محظور، حتى ولو كان مسجد نساء ثم احتاجه الرجال في بعض الأوقات لضيوف فخرج النساء ودخله الرجال لا محظور، فلا محظور في دخول الرجال في مكان يختص بالنساء بصلاتهن مثل صلى النساء مسجد النساء، ولا محظور في مكان يختص بالرجال إذا دخل النساء فيه لحاجة، سواء كان المسجد أو غير المسجد. وسائل يسأل عن التلقيح المعروف بشأن امرأة لا تنجب، وأن الطبيب يأخذ من مني الرجل. هذه المسألة فيها بعض المصنفات مما حاصله أنه إن أخذ من مني غيره كان ابن الزنا، وإن أخذ من مني في حال زواجه بها وعقده عليها وما زال في عصمته فذلك مشروع، ما في مانع إذا تؤكد أنه ما في لبس لذلك. أما لو بقي المني مثلا في الثلاجة حتى فارقها وانتهت عدتها، لا يجوز أن تلقح به. وهكذا لو بقي المني مثلا أخذ منه بعد ثم مات ثم بعد موته استعملته، لا يجوز، لأن هذا يصير مثلا حملا منه بعد موته، فهي انتهت عدتها منه بوفاته، يعني بعد أن ما صارت زوجة له، بعد أن مات ما صارت زوجة له. هذا لا بد فيه من التنبيه على حالة ما إذا طلقها وبانت منه، فإن المني المدخر في بعض يعني منه لا يجوز لها أن تستعمله. أما إن علم أنه في الحين من منه إلى أهله ويستعمل ذلك عن طريق نساء فإن ذلك لا بأس به ما لم تكن هناك ريبة، ولا يجعل هذا للرجل، لا يفعل هذا يعني، لأنه ليس ضرورة كضرورة الولادة التي لو تركت عن عملية القيصري لهلكت، هذا دون ذلك، ولا يفعل هذا عند رجل. القيصرية هذه والعمليات هذه التي لا يوجد امرأة تعملها مثلا، حيث أن المرأة تبقى تترجم مشرفة على الموت، ولو لم تعمل تلك ماتت المرأة، هذه حالة اضطرار. الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. عند امرأة أو عند رجل حالة اضطرار. أما هذه التلقيحات لقصد الإنجاب، رجل مثلا ما ينجب أو كذا، فأخذوا منه ثم يعني وضعوه في المرأة، تضعه امرأة ما في إشكال منه خاصة، وهي مثل التحاليل. فبعض أصحاب المخابر يغلط، وربما يعطيك يعني يعمل لك مخبر أنت وهو غيرك، ويثبت عندك أمراض وعندك كذا وعندك كذا وعندك كذا وأنت سليم، أو يقول لك أنت سليم ما عندك شيء وأنت عندك أمراض كذا. وقد ذكروا أن بعضهم ربما أخطأ فأخذ تحليلا يظنه لك وهو لغيرك، وهذا مثله. على كل يجب التورع ويجب كذلك التحري في هذه الأمور. السائل يقول يعني من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم معاوية رضي الله عنه لا مال له، أبو جهم ضراب للنساء لا يضع الأصانة عاتقه ومعاوية لا مال له، هل لا يزوج إلا من كان عنده مال؟ والله يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الجواب لا، النبي صلى الله عليه وسلم زوج عليا ولا مال له، ما كان عنده، ما وجد علي رضي الله عنه حق الوليمة، ذهب يجمع الإذخر يبيعه من أجل أن يولم على فاطمة وليمة العرس. وكان أكثر الصحابة رضوان الله عليهم ما لهم مال، وكانوا يزوجون لا من أجل مالهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها، لجمالها، لحسبها، لدينها. فاظفر بذات الدين، ومعناه سواء كان لها مال أو لم يكن لها، الخير فيها، الظفر لك بزواجك بذات الدين حتى ولو لم تكن يكن لها مال. وأسامة رضي الله عنه ما كان له مال، ما كان ثريا حين اختار النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس أن تزوج بأسامة وخطبها لأسامة، ولكن هذا آنس منها أنها ترغب في السعة في المال، لا سيما وهي تطالب بالنفقة وتطالب بكذا، فأرشدها أنه ما له مال، بحيث أنها تريد مثلا إن كان لها سعة، إن كان تريد السعة. فمن النساء من يكون لها رغبة في السعة، إنما هي قدمت إرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كان لها رغبة في ذلك. ومن تبقى متأنية حتى يتيسر لها من له سعة مال، وهذه قد تتأخر في الزواج وهي تلتمس الأثرياء. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله أنها ترغب في صاحب في ذي السعة، فقال أما فلان ما عنده سعين كنت تريد من أجل السعة، وأما فلان الذي عنده شيء من السعة فكان ضرابا للنساء. أبو الجهم كان تاجرا في البز، وأرشدها إلى ما هو خير لها وهو ذلك الفقير الذي هو أسامة. جاءت تقلب يدها أسامة، يعني كيف أنكح أسامة رجل فقير؟ وأيضا هي ترى أنه هي هاشمية وهو ليس بهاشمي، ليس من، إنما مولى، تنكح مولى، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت يعني ما من أمر رسول الله بالدنيا، يعني امتثلت ذلك واغتبطت به، كما هو قصة جليبيب حين يعني شفع له النبي صلى الله عليه وسلم عند قوم، فقالت أمها جليبيب وكان فقيرا دميم الخلقة، ثم خرجت البنت قالت لا ترد أمر رسول الله، يعني شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترد، فقبل الزواج، قبلت الزواج منه على أنهم ما كما يرونه كفءا لها لدمامته ولفقره، ولكن طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاغتبطت به وقتل وقد قتل أعدادا من المشركين وكانت له غنيمة، وصارت تلك المرأة ثرية بعد ذلك واغتبطت به، وهذا كله من فضائل تحري البركة والعمل الصالح. فإذا كان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فتحري السنة بعد زمنه بعد موته هو من هذا الباب. سائل يقول: في بلاد الكفر ما نسمع الأذان ولا الصلاة، فكيف نصلي؟ صلي، الناس هناك يعرفون ذلك، يعرف أن هذا المسجد يأذن في وقت كذا وكذا، يخرجون هكذا كلهم، كل الذين هناك من المصلين على هذا، يخرج لوقت الصلاة حسب ما هو مضبوط عنده في الساعة والتوقيت، يأتي إلى المسجد يأذن المؤذن يصلي معهم الناس. قد كانوا في الزمن النبوي قبل شرعية الأذان على هذا، يتحينون وقت الصلاة فيخرجون للصلاة دون أن يأذن المؤذن حتى فرض شرع الأذان، وهم يأذنون في بلاد الغرب لكن داخل المسجد ما يسمع من خارج الجدار. أذن داخل المسجد ممنوع أن يخرج إلى الخارج، يزعج الأذان، يزعج، قالوا الصلاة تزعج والأغاني ما تزعج، فتمر في الشارع بعض الأوقات والأغاني تملأ الشوارع، تملأ الشارع أسداءها والصياح، بل بعض الركاب في السيارة يمر في الشارع وهو قد فتح صوت يعني المغني من سيارته على أعلى درجة، وهذه هي الديمقراطية حقهم، حرية الباطل لا حرية الحق. يقول: رجل أراد السفر فصلى الفجر جماعة ثم صلى بعد الفجر الظهر والعصر والمغرب والعشاء جاهلا بالحكم ولم يعلم بالحكم إلا بعد صلاة المغرب، فهل له أن يصلي الظهر والعصر في وقت المغرب؟ الجواب: فات وقتها، إذا ما علم إلا بعد المغرب صلي المغرب والعشاء وهو مسافر، يصلي المغرب جمع، إذا في وقت المغرب صلى جمع، صلى المغرب في وقتها والعشاء جمع تقديم، أو أخر المغرب إلى العشاء وصلى جمع تأخير المغرب والعشاء فقط، أما الظهر والعصر ففات وقتها وعليه التوبة والاستكثار من النوافل. وعجبا لهذا أنه يريد يجمع الصلوات كلها في وقت واحد. ذكروا أن بعض العوام جاءهم رمضان وعندهم أعمال في المزارع، فقال لهم شيخهم: قال رمضان جاء وإحنا مشاغيل، لكن يجتمع له 30 رجال منكم نعمل له يوم واحد، يعني عمل يعني جيش عليه، قالوا 30 يوم، فإذا جاء أول يوم من رمضان نجتمع له 30 واحد نصومه يوم واحد كلنا نصومه، فإذا صمنا 30 واحد في يوم واحد كان هذا كافيا عنا كلنا ونذهب لأعمالنا. فهذا مثله الذي يبغى يصليها في وقت واحد ويسافر.